السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للنادرين، ثم خلق العلقة مضغة بكل أطلق الماضرين، ثم خلق المطلق إباما كأساس لهذا البناء الوقيم، ثم خلق عظام رحمة هي له كالثوب للوابسين، ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك من المطر، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يأتي الناس من يشاء ويرزق الناس ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يعني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز جليلا ويذل عزيزا، ويعز الظالم حتى اذا اخذه لم يثبت مفطرا على عرشه، بائن من خلقه لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبها كيف شاء حسب ما اراد. فاللهم يوم ثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يوم صرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. واشهد ان نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه، فما ترك من خير يقربنا من الجنه الا وامرنا به، وما من شر يقربنا من النار الا ونهانا عنه. فترك الامه على المحجه البيضاء والله كمهارها لا نزيه عنها الا ذلك. ومن يضع المعروفه الكلام الاحباب نواصل رحلتنا مع الخطوط التي بداناها استكمالا لموضوع حسن الخلق في قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس خلق يعني دين، وانك لعلى دين عظيم، فمن زاد عنك في الخلق زاد عنك في الدين. وموضوعنا اليوم حق الزوج على زوجته. قد تحدثنا في اللقاء السابق عن حق الزوجة تجاه الزوج، وقلنا ان كل واحد منا لابد ان يراجع نفسه
يعظمها ويحبها، لأنها حقوق وواجبات يسألك رب العالمين عنها يوم القيامة. وإجمالا حتى نرضى تماما الموضوعين، ذكرنا أن حقوق الزوجة سبعة: واحد الصداق، اثنين حسن المعاشرة، ثالثا النفقة، أربعة الاعتدال في الغيرة، خمسة أن يعلمها أمور زوجها، ستة حق الفراش والرب، سبعة العدل بين الزوجات إن تحدث. أي حق الزوج، واعلم أن الجماعة ينتظر، لكن يا أخي في الله قبل أن تبحث عن حقوقك لابد أن تعرف الواجبات التي ينبغي عليك أن تؤديها. أول حق للزوج على زوجته حسن الطاعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين في أكثر من حديث أن المرأة ينبغي عليها أن تطيع زوجها طاعة مقربة وليست مطلقة، مقربة بطاعة الله، لأن الطاعة لا تكون إلا في معروف، فما طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. اسمع إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. طاعة الزوج. ولذلك بحث الحديث الآخر: لو كنت أمام أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. حديث فيه بعض عند البعض وحسنه البعض. فإن أمر الزوج زوجته بأمر مشروع فلا ينبغي عليها أبدا ألا تطيعه. أما إن أمرها بأن تخلع حجابها أو أن تختلط بالرجال أو أن تخرج للنوادي العامة ليرتحل بها، لأن البعض الآن ليس عنده كرامة دياس لا يهوى على أرضه، يفتخر عند خروجه مع زوجته أنها تكشف الوجه والذراع وتكشف اليد وتكشف القدم، ويفتخر على الناس بجمالها. أقسم لكم بالله لو كان من الأنعام لغور فذكور الأنعام طهور على إناثها. النسان الآن من يقدم لحمه للذئاب البشرية لتنحس فيه وهو يستمتع. وإما قل لي بالله ما تقول في رجل يدفع زوجته على شاطئ تلبس لا شيء وهو يجلس متكئ والناس جميعا ينظرون إلى عورتها وإلى بطنها؟ هل علمها غيره؟ هل هو يحبها؟ فقد أسباب الغيرة بل فقد الحياة. حسن الطاعة. فإن أمرك الزوج بعلم سمعنا طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في فضلنا أنها لا بد أن تطيع الزوج ولو كانت على ظهر بعير، طالما أن الأمر ليس فيه معصية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على جيش وقال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فالأمير انطلق بالجيش وإذا به يصدر لهم أمره. الأمر الأول: اجمعوا حقبة. فسمعا وطاعة، طاعتك من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأمر الأول قال: أقيموا في الحقب نارا، فأقاموا فيه نارا. الأمر الثالث: ألقوا اتقوا انفسكم في النار. هذا امر ثاني. فتوقفوا. ما صلحنا النظام صلى الله عليه وسلم الا لننجى من النار. كيف نفكرك في هذا؟ فوصل الامر الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه. انما الطاقه في المعروف لا طاقه لمخلوق في معصيه الخالق. امرك الزوج ان تكشف الوجه لا سمح ولا طاعه. امرك الزوج ان تخالف الرجال لا سمح ولا طاعه. امرك الزوج ان تقوت الصلاه لا سمح ولا طاعه. امرك الزوج ان تخرج متحقره لا سمح ولا طاعه. انما الطاعه فيما شرع الله سبحانه. بخلاف ذلك لابد ان تطيع. الامر الثاني الحق الثاني للزوج على زوجته ان تذكر فضله واحسانه. وهذا موضوع هام لان كفران العشير من صفات غالب النساء. اخرج البخاري في صحيحه باب في كتاب الايمان كفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال صلى الله عليه وسلم طريق النار. لان النبي عليه الصلاه والسلام راى الجنه وراى النار. قال اريت النار فوجدت اكثر اهلها النساء يكفرن. قل يا رسول الله يكفرن بالله. قال لا بل يكفرن العشيره والاحسان. ان احسنت لاحداهن الدهر ثم رأت منك شيء تقول والله ما رأيت منه خيرا قط. وهذا معناه ان الدولة لابد لها ان تذكر فضله وان تذكر إكرامه وان تذكر نوره وتنسى ما عليه. ولكن الغالب لا يتبع ذلك. ففي حديث ام زرع الذي رواه البخاري في صحيحه فيأخذ منه وثائق. جلست 11 امرأة 11 وتعاهدن ان يذكرن ما لازواجهن ولا عليهن. ما لهم ولا عليهم. ما لازواجهن ولا عليهم. فمني من النساء ذكرن المساوئ وثلاثة فقط ذكرن المزايا. فهذا يبين لك أما الغالب لا اعترف بإحسان ولا كفر. قالت إحداهن حينما جاء الحديث عليها زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتهر وإن ابتدع الكفر لا يبسط الكفر ليعرف البث. والمقصود أنها تقول زوجي إذا أكل يأتي على الطعام وما يبقى منه شيء. أقول وإذا شرب يأتي على الماء فما يبقى منه شيء. وإذا شرب اشتف وإذا نام التف يلتف في نحاسه ولا يسأل عنه ولا يبسط يده ليطمئن على حال زوجته. هذا ذكر مسار النحاس. مسار أنسيت أنه هو صاحب كذا وكذا وكذا وكذا. لا الثانية إلى ذكر المسيرة أيضا تقول زوجي إن دخل فهد في داخل البيت فهد وإن خرج أسد. وفي الخارج أسد. لكنه لا يسأل عما عهد. يعني لا شأن له بحال البيت. لكن قال الثالثة زوجي العشمك. يعني طويل ما يقرأ. ان اسكت اعلق وان انطق اطالق. ان سكت يخلقني وسلاك لك ولا ابقاء. وان اسكت وان انطق اطالق. قالت احداهما زوجي انظروا الى ذكر المسار ينبغي على الزوجة أن تذكر محاسن الزوج وأن تغض الطرف عنه أموره. العلماء يا إخوان، ولذلك قال العلماء أن تذكر فضله وإحسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبرهن من ذلك. ثالثا أن لا تمنعه نفسه إلا بسبب شرعي، ولو كانت على ظهر بعير. لماذا؟ لأن الرجل ينبغي عليه أن يحصن فرجه بزوجته، فإن أبت الزوجة وتروحت فهذا يصح. اسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فتمنعت عليه باتت تلعنها المعركة، وفي الحديث الآخر باتت للذي في السماء ساخطا عليها. لا تمنعه نفسها إلا من عذر شرعي، حيض، نفاس، مرض شديد. أما ما سوى ذلك لا ينبغي للزوجة أن تتعدى على زوجها، فلها حق الفراش قيلا واحدة. رابعا ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. البيت في القرآن جاء في مواضع وقد نسب إلى المرأة، وقرن فيه بيوتكن لا تخرجنهن من بيوتهن. لماذا نسبت البيوت إلى المرأة رغم أن البيت ملك لمن؟ للزوج. لكن القرآن يقول بيوتكن، قال العلماء هي ملكية مصاحبة، لأن المرأة تكون في بيتها وثيقة به، فما ينبغي أن تخرج من بيتها أبدا إلا لضرورة شرعية. إياك أن تكون المرأة خراجة ورواجة زلفة ليل نهار تخرج من بيتها. بيتها حجابها، بيتها خمارها، بيتها سترها، بيتها عفافها. حينما أخرج المرأة إلى الأندية وإلى الفنادق وإلى المنتزهات العامة، ماذا حدث يا عباد الله؟ وقرن فيه بيوتكن لا تخرج من بيته. وعند البخاري في كتاب الآداب قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم النساء للصلاة فأذنوا لهن. الحديث يبين كما قال النبي أن للزوج أن لا يأذن لها بالخروج للصلاة، لأن الإذن لها إيجاب الأمر، فتستأذن قبل أن تخرج. أتأذن لي أن أذهب لصلاة العشاء؟ فإن أذنت تخرج، وإن لم يأذن لن تخرج. هل يا عباد الله هذا يوجد بيننا الآن؟ أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. رابعا ألا تستقيم عليه بلسانها وأن تحفظه بعد موته وحال حياته. لذلك الإسلام جعل العدة للمرأة التي مات عنها زوجها 14 وعشرة أيام، لا تخرج من بيتها، لا تضع كحلا إلا بمرض، لا تلبس مزركشا أو معصفرة، لا تتحقر في بيتها. لماذا؟ من حق الزوج الذي مات وفاء الله دخلت أم الدرداء على يد الدرداء وهو يعتبر، فنظرت إليه وهو تقول له: لقد خطبتني من أهلي في الدنيا وأنا أخطبك إن شاء الله يوم القيامة، وأريد أن أكون لك زوجة في الجنة. قال: إن أردت ذلك فاعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. ففهم حرية يكتبها بنفسه فأخبرته بما قام أبو الدرداء فقال لها صوموا حتى تكوني له في الجنة. وفاء من كليهما كان عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة. وما أدراك ما خديجة؟ المرأة التي وقفت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في حال بعثته حين تخلى عنه الجميع. ولذلك جاء جبريل من السماء يقول يا رسول الله إني رسول الله إليك أخبرك أن الله يقرأ خديجة السلام ويخبرها الله يقرأ السلام ويخبرها أن لها بيتا في الجنة منتصب لا نصب فيه ولا وصب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما يذكر خديجة عائشة وراءت قالت يا رسول الله لا تزال تذكر عجوزا من عجائز قريش عندها 40 سنة يوم ان تزوجتها لقد ابدلك الله خيرا منها. قال والله ما ابدلني الله خيرا منها لقد اعطتني حين حرمني الناس وصدقتني حين كذبني الناس ورزقني الله منها بالرب. وكان يقول لبعض النسوة حينما يأتون إليه في المدينة فأقول له ذلك ويقول كانت تأتينا أيام خديجة وفعل لزوجته عليه الصلاة والسلام علاقة رأس مالها المودة والرحمة. إخوة الكرام أن تذكر حبها وإحسانه وأن تفتر عليه بعد موته فلا تكشف له سره ولا تفضح له أمره خسارة أن تتبين له في كل ليلة وأن تعرض نفسها عليه. هل من سائل من يفعل ذلك؟ نسأل الله العافية. وسترون الآن حجبا في الخطبة الثانية امرأة تسمى أمامة بنت الحارث كانت في زمن الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام توصي ابنتها في ليلة زفافها توصيها بعشر أصابع أن تستوى السكينة مع الخطرة تقدم لها ورقة عمل كيف تعامل الزوج في بيته. فأسقى وفيها إن شاء الله في الخطبة الثانية بعد أن يرفع على بعض الحقوق لا على كل الحقوق. سابعا أن لا تصوم صيام نافلة إلا أن يأذن لها صيام نافلة. وإذا جاء ذكر النافلة البعض يخص شهر رجب بالصيام وهذا من البدع المحدثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه ذكر في فضل صيام رجب حديثا صحيحا. الأمر الذي دفع العلامة ابن حجر ليكتب كتابا سمى تبيين الحجب فيما ورد في فضل رجب فضلا عن أن إليهم ليلة 27 التي يحتفلون بها بالإسراء والمعراج ليس له أصل في الشرع البتة. ففي الأثر الواقع عن ابن عباس او ابن عمر انه قال عن شهر ربيع الاول ذاك شهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيه وقبض فيه وهاجر فيه واكرم به فيه صححه الالباني رحمه الله تعالى. فعلم ان الافراء كان في شهر ربيع هذا الكرم الراجع عند علماء الأمة. ثانيا حتى وإن كان في رجب فلم يثبت في فضل صيامها ولا في فضل قيامها حديث صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العبادات توقيفية الأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الدليل. فمن أراد أن يأتي بدليل فليأتي بهذا. ولذلك كانت الكلام المرأة لا تصوم صياما نافلة يوم الخميس، أيام قمرية، عاشوراء، عرفة، أيام ذي الحجة، إلا أن يأذن لها الزوج أن تقوم عند قانونه داخل البيت الزوج ما لا تسمع. إن كانت ضعيفة تقوم وتستقبله، أن تقوم عند قيامه وهو خارج إلى العمل تقوم وتوضأه، أن تقوم في بيته تحفظ ماله وتحفظ أبنائه. ولذلك إذا خرجت لازم لها تخرج مستترة طفلة، يعني غير متعثرة، لا تظهر عورتها وتتقي ربها عز وجل في زوجها. أيها الأخوة الكرام الأحباب، حقوق كثيرة للزوج على زوجته عندما ضيعناها وأهملناها وسرتنا فيها كانت الفوضى التي نراها. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. ألا تأذن لأحد يكرهه أن يدخل بيته. ففي أكبر جمع عرفه الإسلام ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن يوصى الرجال بالنساء وأن يوصى النساء بالرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال: ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. المقصود ألا تدخل المرء البيت أحد يكرهه الزوج، هذا من حقه عليها. إخوة الكرام، انظروا إلى تلك الوصية، وصية المرأة التي تعلمتها من الفطرة ومن معترك الحياة. فالفطرة لا تصادم الشرع، والإسلام دين الفطرة. وقال قائل: هذه امرأة زهرية، كيف توصي تلك الوصية التي تتقن مع الشرع؟ نقول: إسلامنا دين الفطرة. تقول أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها: أي بنية، احفظي عني 10 تكن لك شرزة. وقال 1، ماذا تقول لها؟ الصحبة بالقناعة، وحسن المعاشرة بالسمع والطاعة، التعهد لموقع عينه، والتعهد لموضع أنفه، فلا يشم منك إلا أطيب ريح، ولا تقع عينه على قبيح، الكحلات والطيب، والماء أحسن الحسن، لا تفشي له سره، ولا تعصي له أمره. فإن أفشلت سره أغرت صدره، وإن لم تطيعي أمره لم تأمني عذره. التعهد لوقت طعامه، عند الطعام ساعة 2 مع هذا الغداء يكون محدد، إنما الآن أول الغداء شرع الله على غروب الشمس نوم ورحابة لنا الآن. فعندما يكفي إحباب الطعام التعهد لوقت طعام تماما، والهدوء عند منام. فإن حرارة الجوع من هذا حينما يأتي جائع نريد أن نطفئ تلك الحرارة، فإن حرارة الجوع موهبة وإن تمييز النوم مغضبة. الغرور عند منام ثم تقول لها إخواني انظروا إلى المرأة الأصيلة تحمل ابنتها نامة، قوموا على حبه وحشمه وعياده واحفظي له ماله. أيها الإخوة الكرام، وامرأة أخرى تقول لابنتها وفي الجاهلية قومي له أرضا يكن لك سماء، قومي له مهابة يكن لك إمامة، قومي له أمة يكن لك عبدة. لا تلتصقي به فأطلاك، ولا تبتعدي عنه فأنساك، لا يشم منك إلا طيبة. إخوة الكرام، نساء يعلمون بناتهن حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، فلا ليتنا نعلم أبناءنا تلك الوصايا. الوصية الأولى: اذبحي له لمة الدخلة قطة سوداء، قومي معه عنيفة، إن أمرك لا تطيعين أمره، وآخر أمر في زمن الأحد وزمن الرائدة يخرج حرام من أقوم في وجهة مسموعة ومقروعة ومقتولة. الإسلام كان قد أعطى المرأة نصف الميراث وجعل شهادتها نصف شهادة الرجل لأنها كانت في زمن جاهلية. أما الآن فالمرأة قد خرجت وتعلمت وفاحمت الرجال وحصلت على الرسائل، فلا بد أن تعطى كامل الميراث، ولا بد أن تكون شهادتها كشهادة الرجل تماما بتمام. الله أكبر. ماذا يقول القوم؟ أقسم بالله إنها كفرة، يماثل صريح القرآن ورب العالمين يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقول: فإن لم يكونا رجلين فرجلا وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في زمن يقولون للمرأة لا فرق بينك وبين الرجل، فأنت سواء بسواء، فضيعوا عفافها ومزعوا ثمارها ومزعوا جلبابها واقحموها في الحياة حتى علت الفوضى والبلاء وفاض الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. إخوة الكرام، بعد أن حملنا حقوق كل طرف على الآخر، هل لازم نعلمها الزوجات لننجو بأنفسنا يوم الحرب على رب البريات؟ فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في ختام هذا اللقاء، أجهد أحد مفكري الإسلام في مجلة منبر الإسلام نفسه في مقام يتعدى 7 صفحات، أتدرون لماذا؟ ليبين أن الغناء مشروع ولا شبهة فيه، وأن علماء الجنود والتقليد، فقهاء التقليد وفقهاء الجنود والتحجر هم الذين يحرمون الغناء. يا أستاذنا الفاضل، وقعت في المحظور، تريد للأمة أن تبيح الغناء وأن تبيح الرقص والطرب، فماذا حسبنا؟ ولكننا إخواني انتظروا الكثير والكثير. فبالأمس القريب خرج علينا طبيب بلطجي لا علاقة له بالعلم الشرعي، رسالته في السموم البلطجية أراد أن ينشر سمومه في الأمة، فماذا قام؟ ألف كتابا في أكثر من 200 صفحة، قال فيه: تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. النقاب حرام. ثم قال تبرج المرأة أقل حرمة من لبسها النقاب. الله أكبر. هكذا نحن في هذا الزمن. ولكن أقول لهم ستجدي إذا انزل الغبار أفرس تحتك أم حمار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر حالتنا وآمن حالتنا واحفظ يا رب أغراضنا. اللهم احفظ أغراضنا. اللهم احفظ أغراضنا واستر نسائنا وحركة أعدائنا. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعل الطعام رضيح قلوبنا وتراهمنا وهمنا ونور ابصارنا. نسألك رضاك والجنة. نعوذ بك من سخطك والنار. انصر الاسلام واعز المسلمين. اعز عبادك المستضعفين. اللهم حرك باليهود ومن وراءهم. اللهم احفظ العراق من كيد الكاذبين ومن تخطيط الظالمين واجعل كيدهم في محلهم. انك على كل شيء قدير وانت حسبنا ونعم الوكيل وانت بكل جميل كثير. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا ونشكو اليك قله حيلتنا ونشكو اليك هوام ما هرمناك. يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث. يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث. نسألك علما نافعا قلبا خاشعا رسالا ذاكرة. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب له. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة إخواني هذه الموضوعات المهمة وهي سلسلة الحقوق التي انتهينا منها اليوم حتى ننتقل بعد ذلك إن شاء الله لبعض أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أقول هي مؤامرة. مؤامرة على المرأة بكل المعايير والمقاييس. نجحوا فيها وها نحن نحصد ما قدموا. في برقة في تونس أو في الجزائر برقيبة الذي حرم الخمار اصدر قرارا وقانونا بتجريم لبس الحجاب. اقام تمثالا لامرأة عارية وكتب عليه كوني كهذه المرأة. ثم اقام تمثالا اخر لامرأة محجبة وقال لا تكوني كهذه. من ملامح الغربة والحرب في تركيا أتاتورك أيضا نفذ هذا المخطط. وفي بلادنا كان الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي هدى شعراوي صفية زغلول رفاعة قفطاوي سعد زغلول طه حسين أسماء القاسم أمين تحرير المرأة. ولا ندري ما معنى تحرير المرأة. تحريرها من ماذا؟ من الحجاب والعفاف الى الرذيلة والفاحشة. لما قدمت هدى شعراوي من الخارج من اوروبا وكانت منتقبة قابلها سعد باشا زغلول على سلم الطائرة ونزع من على وجهها النقاب فصفق الحضور وهتفوا يحيى تحرير المرأة. هذا هو التحرير عندهم. التحرير من المرأة ان تخرج من بيتها وان تزاحم الرجال في المواصلات وفي الوظائف العامة وفي كل مكان. يا عباد الله هي مؤامرة بمعنى كلمة مؤامرة. دفع لي احد الاخوة الان قبل الاسئلة يعني ورقة تحمل عنوان فتاوي او فتاوى حرق الدم. يعني هذه الفتاوى هي تعمل ايه؟ تحرق الدم. واحد المصافحة جنى بتتفى ماليه عندهم تحرق الدم. الصلاة لا تجوز بالمكياج. عورة المرأة على المرأة. المرأة والمايوه. شوف الكلام. هل يجوز الشرع للمرأة ارتداء المايوه في المصيف لنزول البحر؟ قال المجيب الجاء الذي اجاب جسد المرأة عورة عاد الوجه والكفين. طبعا كلام محتاج تفصيل. انما اذكر الاجابة اللي مش عدناها. يعني هذه الاجابة حتى وجه الكفين المايوه هو الشرع عنده. هذه الفتوى تحرق دمه. اللهم احرق دمه يا رب العالمين فوق حرق الدم. التعارض المرأة تنزل دمه ونقول حلال. الا فتوى تحرق الدم. الا يا عبد الله ماذا هذه الفتاوى؟ التماثيل العارية اصنام. التماثيل العارية اصنام. ما حكم الاسلام في صناعة التماثيل العارية؟ صناعة التماثيل بالحجم الكامل الكبير الحرام. ومنتهى الى منهي عنها اشد الناس. وجاء بالاحاديث الذي اجاب. المهم ان هذه الفتوى ايضا عنده فتوى تحرق الدم. طبعا بعض العلماء هنا اجاب هذه الفتاوى ونقل عن بعض علماء الازهر هذه الفتاوى. والتجارة في السجائر حرام. دكتور فريد واصل ما حكم الشرع في التجارة في السجائر؟ التجارة في السجائر وجميع انواع التبغي والدخان حرام شرعا. برضه هذه فتوى ايه؟ تحرق الدم. هو مش عارف ايه؟ كل هذه الفتاوى عندهم مش مشكلة. لكن هناك مشكلة. اخوة الكرام اقول المؤامرة على الاسلام وعلى كتاب الله وسنة النبي هو معك صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم. عليك ان تلتزم الحق ولو كنت وحدك. يقول السائل رجل اتت اليه وظيفة يعني في مكان لا بأس به ولكن يريدون منه ان يحلق اللحية فهل يجوز مع العلم ان هذا الرجل يشكو الى الله مش عارف الفقر؟ ارجو الافادة. لا يجوز قولا واحدا ان تطلب وظيفة بمعصية الله. فمن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله. وسأطلب لك مثلا حتى تطمئن. الرزاق والله. جاءت بعثة لأحد دول أوروبا للعاملين في التربية والتعليم. فكان لي صديق مدرس مفتحي. فأراد أن يخرج وقد رشح لهذه البعثة. بعثة أوروبا. طبعا هو قروي زي حالتنا فأوروبا بعثة ورشح لها. فقال يا شيخ أنا سأحلق اللحية لأن أحد شروط البعثة حلق اللحية. ضربت خلفه فأبى فحلقها. ثم ذهب بعد الفجر متفكرا إلى السفارة لينهي الإجراءات ويسافر. فإذا به يفاجأ أننا نعتذر عن السفر هذا العام. فعاد يجر ذيل الهزيمة. وظل شهرا في بيته متستر بإمامته. ولم يخرج حياء من الناس. قلت يا عبد الله طلبت الرزق في سخط الله. لا يجوز يا عبد الله ان تقبل وظيفة بحال يكون هذا احد شروطها. فالأئمة الاربعة ذهبوا الى ان حلق اللحية حرام. وحالقها عاص وآثم. وعدها الذهبية في الكبائر. طبعا هيقول كما يقول من يقول ما لا يعرف اللحية سنة. من تركها اصيب ومن حلقها من تركها اصيب ومن حلقها فليس عليه. كلمة السنة دي لا. السنة لها معنى عند المحدثين ولها معنى عند الفقهاء. ومن التدليس الخلط بين المعنيين. السنة عند الفقهاء لها معنى وعند المحدثين لها معنى، اما عند الفقهاء فتحمل الاحكام التكليفية الخمسة، يعني من السنة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. خمس احكام تكليفية، يعني لبس الذهب للرجال حلال ام حرام؟ حرام بالسنة ام بالقرآن؟ يبقى السنة هنا حرمت ام لا؟ يبقى السنة تحرم والسنة تبيح والسنة تكره، يعني مصدر التشريع السنة، وليس معنى السنة ان من فعلها اصيب من لم يفعلها ليس عليه شيء، هذا خلط في المسائل. زوجة عليها صيام خمس سنوات قديمة مع العلم بمرض مش عارف مرض ايه مش عارف، اذا كان على المرأة قضاء ايام من رمضان وبسبب النفاس او الحيض او المرض فيجب عليها القضاء، لان عائشة تقول امرنا بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاة ونحن حيض. اذا حالت المرأة تقضي او كانت مريضة تقضي او نفساء تقضي، لكنها ان كانت حائض وعليها ايام ومرت سنة كاملة دون قضاء وجاء عليها رمضان الثاني الاخر ولم تقضي، يقول العلماء عليها قضاء وكفارة بعد رمضان الثاني، القضاء شرعا والكفارة ايضا تعذيرا. لماذا؟ لانها فرطت وافلت. فان كان عليك ايام من رمضان خمس سنوات بسبب المرض، ان كان مرض مزمن عليك ان تطعمي عن كل يوم مسكين، وان كان مرض يرجى شفاؤه فانتظري حتى يتم لك الشفاء ثم اقضي بعد ذلك فقط، لان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قلت انه يجوز ان تصلي امام الامام لضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة ان يضيق المكان، مكان ضيق، وليس للمأمور مكان الا ان يقف، ليس هناك مكان على الفق الا امام الامام. في هذه الحالة قال العلماء يجوز ان يقف للضرورة، فالمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني هب ان المكان ممتلئ وليس هناك مكان الا امام الامام، في هذه الحالة يجوز، الله تعالى اعلم. ارجو توضيح صلاة النوافل، وهل يجوز وحد صلاة عن وليد المتوفى، وهل يجوز صلاة الاستغفار؟ لا يجوز ان تهب الصلاة لميت، وانما ما يصل الى الميت لابد ان يكون عليه دليل، كالحج كالصيام مما فعل عليه صوم نذر صام عنه وليه، كالزكاة كانت في رقبته، كالصدقة الجارية. اما الصلاة لا يجوز ان تصلي عن ميت، هذا اولا. وثانيا صلاة النوافل، قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله ثنتي يعني اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر واربعا قبل الظهر واثنتان بعد الظهر، يبقى كم كده؟ ثمانية، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، دول كم يا اخوانا؟ 12. وكان لا يترك الوتر ولا الفجر في سنة الفجر في حضر ولا سفر صلى الله عليه وسلم. هل يجب الاستنجاء قبل الوضوء اذا خرج مني ريح؟ لا، الاستنجاء في حال التبول والتغوط فقط، اما خروج الريح لا يجب الاستنجاء. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبس دبلة أو خاتم للرجل ليس ذهبا؟ نعم، كان له خاتم عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم أنه كان يتخذ خاتما فيه محمد رسول الله، محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابي التمس ولو خاتما من حديد، فلبس الخاتم ليس فيها شيء. أما الدبلة عادة النصرانية ليس لها أصل في شريعتنا. الذهب حرام على الرجال قولا واحدا، أما الدبلة للمرأة فتقليد نصراني، لأنهم كانوا يعتقدون أن الدبلة تتصل بعرق في القلب، كان يقول باسم الآب الابن الروح القدس إله واحد آمين. كلما كانت الدبلة في اليد يبقى ارجع المحبة منصور، خلع الدبلة خلع عرق المحبة. وغنوا للدبلة يا دبلة الخطوبة عرقنا كلنا، ونبنى طوبة طوبة في عش حبنا. غنوا للدبلة، والدبلة الأصل لها في الشرع. ليه؟ الإسلام أباح للرجل أن يتزوج كم؟ أربعة. طب الدبلة الأولى بتاعت الأولى، طب فين الثانية والثالثة والرابعة؟ قال لها اشمعنى الأولى لابس فيها دبلة؟ هتلبس أربع دبل يا عبد الله. هذا كله من التقليد الذي ليس عليه دليل. سألني شاب أنه يعصي الله ويتوب، ثم يعصي ويتوب ويقول له أنه يريد أن يتوب تائبة نصوحة دون عودة إلى المعاصي. التوبة له شروط، أولا الإقلاع على الندم والعزم، إنما أن تتوب وأنت عازم على أن تفعل المعصية هذا لا يجوز. فإن تبت وقد ندمت وأقلعت وعزمت ثم عدت تب فلك توبة، شريطة أن تكون عند التوبة عازم على عدم العودة. أما إن عدت إلى الذنب مع عزمك عند التوبة فاعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، ولك توبة فلا تقنط من رحمة الله عز وجل. حصلت زوجتي على ميراث من والدها مبلغ من المال وضع في أحد البنوك لأنها كانت كافر، وعند سحب هذا المبلغ كان يزيد عليه الفوائد، وأنا نجم مبلغ ولم يكن لدي المقدرة على سبيل الدين، هل يجوز أن أخذ هذه الفوائد وأسدد بها ديوني؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لأن المبلغ وضع وهو قاصر، ومن شروط التكليف أن يختار المكلف الفئة، وإنما هذا وضع رغم إرادته فلا اختيار له. خلي بالك في أصول فكر القانون، شروط التكليف أن يكون المكلف مختارا، يعني لا تحاسب على شيء أنت لم تختاره، لابد الاختيار، حرية الاختيار. هذا مكره على الفعل أم حرية اختيار؟ أكره عليه، فطالما أكره عليه وجاءت أموال وهو لا يريدها تستطيع أن نقول خذ الفوائد وسدد بها الديون. ورق صغير بطير يا مولانا، في ورق كامل طب اعطيني كده دي خليها. يتخلص من الفوائد بشيء يناسبها كبناء دورة مياه كرسف طريق. نعم يجوز. نعم هو اصطنع النقابة تطوعت ان تنفق عليه في حال قربه، الاسم على النقابة، اما هو فلا شيء عليه كالمعاش ككذا ككذا. بارك الله فيك. ما حكم اعفاء اللحية اذا كان ذلك يؤدي الى خلاف مع الوالدين؟ اعف اللحية وحاول ان تكون بارا بهما وأن تكون رفيقا في الأمر، فلا طاعة لهما في هذا الأمر. هل الزواج واجب؟ ومن امتنع عن الزواج يأثم الزواج يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. أحيانا يكون الزواج واجب إذا كان المكلف أو المكلف لا يستطيع أن يتحكم في شهوته، لا بد له من الزواج. وحين يكون الزواج حرام في حق رجل لا يستطيع المجامعة النساء، رجل يعني لا يملك مقاومة الزواج، فإن جاء بامرأة مظلومة لا يجوز، أو يكون عنده مرض يطعنه عن أمر الزواج. وحين يكون الزواج مستحب يعني سم مندوب، وحين يكون مباح يستوي فعله معه كابن تيمية ابن تزوج، ابن تيمية لم يتزوج، تزوج العلم الناج لم يتزوج. لذلك هناك كتاب اسمه العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، لكن هذه ليست سنة حسب أن حب زي ابن تيمية، لا حب الأصل الزواج، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ينظر إلى حال المكلف، هناك أناس المسألة تستوي عندهم الزواج مع عدم الزواج سواء تزوج أو لم يتزوج، إنما في زمننا هذا واجب. في زمن انتشرت فيه البناطيس والاختلاط والعرف والتبرج والشاحن، ده شحن للنهار، ماذا يفعل الشاب؟ لذلك يعني أعجب أو أشكر لبعض الآباء، الآباء يزوج أبنائه مبكرا، عندنا أخ زوج الذي الاثنين 17 سنة شباب، ولنا زميل داعية أيضا زوج ابنه 18 سنة بتجارته كام؟ قال ب3000 جنيه، زي مولانا، قال قبض 2200، واحد من الإخوة الدين سليم نصف كم نظرته كده، وبعدين يحط الجايب بلاط كسر اللي هو بجز بلاط ده ب500 جنيه، وبلطت ايه البيت بالبلاط الكسر ها. وطبعا احنا زمان كان عندنا هذا، كانت هي صناعة عبارة عن ايه، خلي بالك الفلاحين يعرفوا الكلام ده يا شيخ خليفة، فرن بيبني فرن بالطين، وفوق الفرن حصيرة، وفوق الحصيرة مخدة، وفي الشتاء يحمل فرن من تحت يبقى تكييف مركزي، وفي الخارج دولاب خشب فيه ايه اللبن والقشطة والصرصاب والعيش ايه المرحرة هذول بتوه، وبعدين برة شالية وميفة بتجاز تقنى وزاز 10 بيصة ما؟ وزنك يا عم الشيخ الزير ما شاء الله على ما الزير او الجرة بجوارها، وكانت الامور فيها بركة. اكبر قائمة كان 100 جنيه، هتتجي مشكلة قائمة جدتك بالخمسينات والربعينات هتلاقيها ب10 15، الوقتي ايه مصيبة، مصيبة كبيرة. يسر ويسر الله عليكم. وكانت المرأة تسكن في حجرة واحدة مع دورة مياه مع بيت حضير لأكثر من أسرة مع بعض، كل زوجة في حجرة مع العيلة مستقلة كده في اختلاط، والصبح الأنعام تخرج من الجاموس والبقر إلى الإيه؟ إلى الحق والصريص، والخير داخل والخير طالع، يصحى الصبح الفجر عمك الشيخ بيقدم، والشيخ بيقرأ في المذياع قرآن كريم. الآن يا حلو صبح يا حلو طيس، يا ليل طول شوي وانت ماشي. الأمور انعكست واختلطت في زمن ضاعت فيه القيم والأخلاق. نسأل الله العفو والعافية.